الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب استخدام الحائط. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلي. قال: إنه ليس في يدك، فناولته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب استخدام الحائض. هذه الترجمة وما بعدها من التراجم تتعلق بأحكام الحائض، وهذه الترجمة وهي باب استخدام الحائض أي قيامها بخدمة أو طلب شيء منها أن تفعله، مثل ما جاء في الحديث من المناولة التي ذكرها، التي اشتمل عليها الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة. هذا هو المقصود باستخدامها، يعني تكليفها بشيء وطلبوا منها أن تقوم به، مثل الطلب منها أن تناول شيئا، كما جاء في الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة. المقصود أن استخدام الحائض ومضاجعتها ومجالستها ومؤاكلتها، كل ذلك سائغ وجائز، والترجمة معقودة لاستخدامها. وقد أورد فيه النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إنني لا أصلي. يعني هذا كناية عن كونها حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك ليس في يدك، أي إن حيضتها ليست في يدها، فكونها تعمل شيئا في يدها أو تناول شيئا في يدها لا علاقة له في الحيض الذي هو الدم والذي هو المستقدر. فناولته الثوب لما بين لها عليه الصلاة والسلام أن ذلك سائغ وأنه لا مانع منه وأن حيضتها ليست في يدها، وكونها تلمس الشيء وتعطيه أو تناوله لا يؤثر ذلك، بل إن مضاجعة الحائض ومجالستها ومؤاكلتها لا بأس بذلك. وهذا الحديث يدل على أن المرأة يمكن أن تناول وإخراج يدها من الباب أو من النافذة، أن ذلك لا يعتبر دخولا في المسجد ولا يعتبر استخداما للمسجد من الحائض، فإخراجها يدها من الحجرة أو من مكان خارج المسجد ومدها يدها إياها إلى المسجد هذا لا يؤثر ولا يعتبر دخولا منها للمسجد، ولا يعتبر دخولا منها للمسجد، لأن يدها عندما تناولها ليس الحيض فيها وإنما الدم في محله وفي موضعه الذي هو فرجها.
في الحديث
عن أبي حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناولين الثوب، فقالت: إني لا أصلي. قال: إنه ليس في يدك، فناولته.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لها: ناولين يا ثوب، فقالت: إنها لا تصلي. فقال: إن ذلك ليس في يدك، يعني الذي هو الحيض، فكونها تناول وتدخل يدها إلى المسجد هذا لا يؤثر. وهذا أيضا يستدل به على أن من حلف لا يدخل مكانا فمد يده إليه أو أدخل يده إليه فإن ذلك لا يعتبر دخولا، لا يعتبر دخولا فيه، لا يعتبر دخولا فيه كونه يمد يده إلى إليه لا يعتبر دخولا فيه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها وهي لا تدخل المسجد للحيض الذي معها، وكونها تمد يدها لا يؤثر ذلك، ولا يقال إنها دخلت المسجد، ولا يقال إنها دخلت المسجد بإدخال يدها بإدخالها يدها فيه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى هو العنزي الملقب بالزمن، وهو ثقة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من شيوخهم، كلهم روى عنه مباشرة، وهو من صغار شيوخ البخاري إذ كان بينه وبين وفاة البخاري 4 سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200 ومحمد المثنى توفي سنة 52 و200، وقد توفي أيضا معه في تلك السنة محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهؤلاء الثلاثة جميعا شيوخ لأصحاب الكتب الستة، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنهم، يعني روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وهم من صغار شيوخ البخاري الذين وفاتهم قريب من وفاته. قال حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان المحدث المشهور الثقة السبت الناقد المعروف بالكلام في الجرح والتعديل، وهو الذي سبق أن ذكرت أن الذهبي ذكره وذكر عبد الرحمن بن مهدي، وقال في كتابه الذين اعتمدوا قولهم في الجرح والتعديل عندما ذكر جملة منهم على مختلف السنين ومختلف القرون، ذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وقال إنهما إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما قد أصابا الهدف، فإذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه. هذا يحيى بن سعيد القطان، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وفي طبقته يحيى بن سعيد الأموي، يعني من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، لأن البخاري يروي عنهم بواسطة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وهناك شخصان في طبقة قبلهما، وهما في طبقة صغار التابعين، وهما يحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، فهؤلاء من طبقة صغار التابعين، وكل منهم يقال له يحيى بن سعيد. ومعرفة الشخص إذا كان مبهما، إذا كان مهملا لم ينسب، فإنه يرجع في معرفته إلى طرق الأسانيد الأخرى، لأنه قد ينسب الشخص ويتحدد المقصود فيما إذا كان مهملا وهو يحتمل عدة أشخاص. وكذلك أيضا يمكن أن يعرف عن طريق الشيوخ والتلاميذ، عن طريق الشيوخ والتلاميذ يعين أحد الشخصين المتفقين في الاسم أو في الاسم واسم الأب، يعرف ذلك بواسطة بمعرفة التلاميذ والشيوخ
عن
عن يزيد بن كيسان.
عن يزيد بن كيسان. ويزيد بن كيسان هذا صدوق يخطي, وحديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة. مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
البخاري في الأدب المفرد.
البخاري نعم. هو في الأدب المفرد.
نعم. هكذا عنده.
في النسخة المصرية البخاري. يعني نعم البخاري وأصحاب السنة. لكن لا أدري هل ما فيها صحيح أم لا. البخاري لأنه رمز له الخاء والأربعة, فيحتاج إلى أن يتحقق في الفرق بين النسختين من التقريب التي فيها ذكر البخاري يعني في الصحيح وذكره في الأدب المفرد.
هذه النسخة في الأدب المفرد ومسلم والأربعة.
ومسلم والأربعة يعني البخاري مسلم والأربعة.
إيه. دل على الأدب المفرد ومسلم والأربعة.
ودل على هو حسان الذي في الخاء. إيه.
قال حدثني أبو حازم.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة.
نعم.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. إذا لعله آخر يعني يأتي الذي في خاء والأربعة. أيوه.
قال حدثني أبو حازم.
حدثنا أبو حازم وهو سلمان الأشجعي الكوفي, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبو حازم يطلق على عدة أشخاص يعني في الكنية, والمقصود به هنا سلمان الأشجعي الكوفي الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أيوه. عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهو الصحابي الجليل المكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر الصحابة على إطلاق حديثا, وهو أكثر السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين نظمهم السيوطي في ألفيته حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو هريرة هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا, والسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث هو أكثرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش حا قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك في يدك.
ثم ورد النسائي رحمة الله عليه حديث عائشة من طريق أخرى الحديث الأول عن أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها, وهو مثل حديث أبي هريرة, لأن حديث أبي هريرة يحكي ما حصل لعائشة, وهنا عائشة تحكي ما حصل لها, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. والمقصود أن هذا الحديث مثل حديث أبي هريرة المتقدم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لها ناولي, فقال لعائشة وهي في داخل حجرتها: ناوليني الخمرة, وهناك ناوليني الثوب. حديث أبي هريرة. والخمرة هي ما يصلى عليه, ما يتخذ للصلاة عليه, سجادة يصلى عليها تتخذ من خوص أو غيره, هذه يقال لها خمرة. وحديث أبي هريرة يقول قال لها ناوليني الثوب, وقوله من المسجد ليس ذلك متعلقا بالمناولة وأن عائشة تحضر هذا من المسجد, بل هو متعلق بقال, يعني قال لها وهو في المسجد, قال لها وهو في المسجد, وهو في مكان من المسجد: ناوليني. وليس المقصود من ذلك أن الخمرة في المسجد وهي تدخل المسجد وتحضرها, وإنما المقصود من ذلك أنها أنه قال ذلك من المسجد، يعني هو في المسجد لما قال هذا الكلام. ومثل حديث أبي هريرة، مثل حديث أبي هريرة المتقدم كان في المسجد وطلب منها أن تناوله، ولهذا قالت إن حيضتك ليست في يدك، لو كان المقصود أنها تدخل لكانت الأمر لا يختص باليد، لكان الأمر لا يختص باليد، لكن لما كان الإخراج لليد من داخل الحجرة إلى المسجد قال إن حيضتك ليست في يدك، فدخول يدك إلى المسجد لا يؤثر لأن الحيضة ليس فيها والدم ليس فيها، وإنما هو في الفرج وهي بجسمها في الحجرة، ولكنها ناولته ومدت يدها من داخل الحجرة إلى المسجد. فإذا قوله من المسجد متعلق بقال يعني، وليس متعلقا بالمناولة وأنها تناوله من المسجد وأن تحضره من المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وهي في حجرتها، ولهذا عبرت بأنها قالت إنها حائض وأنها يعني لا تدخل المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليست حيضتك في يدك، يعني معناه أنها إذا مدت يدها إلى داخل المسجد لا تعتبر دخلت المسجد ولا يؤثر ذلك لأن حيضها في فرجها وجسدها في داخل منزلها ويدها هي التي خرجت من الحجرة وامتدت إلى المسجد، فذلك لا يؤثر.
وإسناد الحديث
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد،
يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد هذا من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم، بل هو أول شيخ روى عنه في سننه، أول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد، وما أكثر ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في الأسانيد يروي عنه النسائي، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. حديثه هو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
يقال له قتيبة غير هذا؟ هناك شخص من الرواة يقال له قتيبة غير هذا؟
ليس فيه، ليس هناك من يشابهه في هذا الاسم ومن يوافقه في هذا الاسم.
عن عبيدة،
يعني في رجال الكتب الستة قتيبة يعني منفرد بهذا الاسم.
عن ايش؟
عن عبيدة،
عن عبيدة وهو بن حميد، وهو بفتح العين وليس بضمها كما في النسخة، بل هو عبيدة وهو بن حميد. وأكثر الرواة الذين هم في الكتب الستة ممن على هذه الصورة عبيدة بالفتح، ولهذا في التقريب 9 أشخاص كلهم بفتح العين، وأما الذين هم بضمها عبيدة 3، الذين هم بضمها من رجال التقريب 3 أشخاص، والذين هم بفتحها 9 أشخاص، ومنهم عبيدة بن حميد هذا الذي يروي عنه النسائي بواسطة قتيبة بن سعيد، الذي يروي عنه النسائي بواسطة قتيبة بن سعيد،
وهو ايش ثقه ولا صدوق؟
صدوق نحوي ربما اخطا.
من خرج له؟
خرج له البخاري والسنن واصحاب السنن.
البخاري
واصحاب السنن الاربع.
البخاري واصحاب السنن؟
ايه
نعم، هذا هو الذي اعنيه، الاول الذي مر بنا في الاسناد الذي قبل هذا، وهو ايش؟
وهو يزيد بن كيسان. يزيد بن كيسان.
يزيد بن كيسان، نعم. يزيد بن كيسان خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أما عبيدة بن حميد فهو صدوق ربما أخطأ، وحديثه عند البخاري وأصحاب السنن الأربعة، عند البخاري وأصحاب السنن الأربعة، ولم يخرج له مسلم، ولم يخرج له مسلم. وقد مر ذكره فيما مضى، وقد مر ذكر عبيدة هذا بن حميد فيما مضى، ونبهته على أنه بفتح العين، بفتح العين، وأن الذين بفتح العين كثيرون والذين هم بضمها قليلون، ففي التقريب 9 أشخاص ممن يسمى عبيدة بفتح العين، وثلاثة أشخاص ممن يسمى عبيدة بضم العين، بضم العين. وهذا الذي يسمى في علم المصطلح بالمؤتلف والمختلف والمتشابه، يعني أنها تتفق الألفاظ في الرسم وتختلف في الحركات، فيقال له مؤتلف ومختلف ويقال له متشابه.
عن الأعمش.
عن الأعمش، والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه، يأتي كثيرا باللقب ويأتي أيضا بالاسم. وقد نبهت مرارا وتكرارا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، بما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه.
وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
ثم أتى النسائي بحاء التحويل. حاء حرف مفرد مهمل، وهو رمز إلى التحول من إسناد إلى إسناد، تحول من إسناد إلى إسناد. يذكر النسائي الإسناد إسنادا ثم قبل أن يصل إلى نهايته يعود من جديد فيأتي بإسناد آخر عن شيخ آخر، ثم يتلاقى الإسناد الأول والثاني عند راو معين، يلتقي الإسنادان عند راو معين فحول الإسناد إلى إسناد آخر. فقال حاوى أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم، أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن مخلد الحنظلي المعروف بالراهوية، وقد عرفنا مرارا وتكرارا أنه ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وقد جمع بين الفقه والحديث، فهو محدث فقيه، وخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال أخبرنا جرير.
قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش، وهذا هو الملتقى مع الإسناد الأول، الملتقى مع الإسناد الأول الأعمش عنده يلتقي الإسنادان الأول والثاني. أيوه.
عن ثابت بن عبيد.
عن ثابت بن عبيد، وثابت بن عبيد ثقة.
نعم ثقة.
خرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم الأربعة.
ثابت بن عبيد ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، فهو مثل يزيد بن كيسان الذي تقدم، إلا أن هذا ثقة وذاك صدوق ربما أخطأ، وهذا مثله في أن كل منهم روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن القاسم بن محمد.
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وقد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة، يعني يروي عن عمته عائشة، لأن هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يروي عن عمته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يروي عن عمته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي مفترة من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس في الصحابيات من هو أكثر منها رواية، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر النسائي إسنادا آخر يلتقي بالأعمش ويصل إلى الأعمش، وهو أن إسحاق بن إبراهيم روى هذا الحديث من طريق جرير عن الأعمش، ورواه أيضا النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن
أبي معاوية،
عن أبي معاوية عن الأعمش. وإذا فهذا الإسناد الذي جاء أو بعض الإسناد الذي جاء بعد ذلك الحديث إسحاق بن إبراهيم والأعمش مروا في الإسناد الذي قبله. أما أبو معاوية فهو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقوله مثله بهذا الإسناد مثله يعني أن الإسناد من الأعمش فما فوق والمتن مثل الذي قبله. والمقصود بكلمة مثله المماثلة التامة المماثلة في الألفاظ بخلاف قولهم نحوه. إذا قالوا بهذا الإسناد نحوه فإن المقصود من ذلك الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في بعض الألفاظ، فهذا يعبر عنه بنحوه. وأما إذا كان المتن مطابق لما قبله يقال فيه مثله.
قال باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. وقال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
ثم ذكر النسائي باب بسط الحائض الخمرة في المسجد.
نعم.
باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. الخمرة كما عرفنا هي السجادة أو الحفير من حفير أو غيره يصلى عليه. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها قالت كانت إحدانا أي أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم
إيش؟ يضع رأسه في حجر إحدانا
فيقرأ القرآن وهي حائض.
وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد
فتبسطها
وهي حائض.
والمقصود الجملة الثانية وهي بسط الحائض الخمرة في المسجد وهي حائض. لكن هذا لا يعني دخولها المسجد، لأنها يمكن أن تبسطها وهي خارج المسجد، يعني فيما إذا كان الباب يعني باب الحجرة كما هو معلوم باب الحجرة على المسجد فإن فهي تبسطها وهي في المسجد في الحجرة، يعني تبسطها في المسجد وهي في باب الحجرة يعني من غير أن تخرج، ويكون ذلك بالمسجد لأن ما وراء الباب، لأن الحد الفاصل بين الحجرة ومسجد الباب، فيمكن أنها تقف بالباب وتبسطها وتبسط الخمرة في المسجد دون أن تخرج إلى المسجد. وإذا ففي الحديث شاهد لما ترجم له المصنف، وفيه أيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه بحجر إحدى أمهات المؤمنين ويتلو القرآن وهي حائض، في هذا دليل على جواز مثل ذلك، وأن قراءة القرآن عند الحائض أو وهو متصل بالحائض وهو مستند إليها أو ملاصق لها مقارب لها أن ذلك لا يؤثر، ولو كان فيها نجاسة، وأن مثل ذلك لا بأس به ولا مانع منه. وقد والدليل على ذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
اسم الحديث أخبرنا محمد بن منصور.
يقول نسي أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان. ومحمد بن منصور هذا سبق أن عرفنا أن للنسائي شيخين هما محمد بن منصور الجواز المكي ومحمد بن منصور الطوسي، وكل منهما روى عن السفيانين. لكن كون يفسر بأنه سفيان بن عيينة هو الأوضح، لأن محمد بن منصور الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي، وسفيان الثوري كوفي. ومن المعلوم أنه إذا ذكر شخص مهمل محتمل لشخصين أو أكثر فإنه يحمل على من يكون له به علاقة أكثر. وهنا كونه يكون المكي الجواد أقرب لأنه يكون ملازما وكثير اتصال، يعني الجواز يعني كثير اتصال بسفيان ابن عيينة لأنه من بلده، فيكون أقرب من أن يكون الثوري. ومما يؤيد هذا ويزيده وضوحا أن الذي روى عنه سفيان وهو منبول هذا روى عنه ابن عيينة، الذي روى عنه ابن عيينة ذكروا في ترجمته أنه روى عنه ابن عيينة، وإذن فهذا يوضح ما هو مشهور ومعروف عن أن محمد بن منصور وإن كان يحتمل اثنين الجواز والطوسي إلا أنه يحمل على الجواز، أنه يحمل يعني على أنه سفيان بن عيينة وأنه الجواز لأنهما من بلد واحد. لكن يزيد هذا وضوحا أيضا أن سفيان هو بن عيينة من جهة أن شيخه منبول هو روى عنه بن عيينة ذكر في التهذيب التهذيب أنه روى عنه بن عيينة. ومحمد بن منصور الجواز ثقة خرج حديثه النسائي وحده، وسفيان بن عيينة هو ثقة ثبت حجة إمام عابد حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن منبوذ، ومنبوذ هو بن أبي سليمان، منبوذ بن أبي سليمان وقيل إن اسمه سليمان، سليمان بن أبي سليمان، ومنبوذ لقب، قيل إن اسمه منبوذ بن أبي سليمان وقيل إن اسمه سليمان ومنبوذ لقب له، وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده. يروي عن أمه، وأمه أيضا مقبولة خرج حديثها النسائي وحده.
عن ميمونة،
عن ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكرها فيما مضى رضي الله عنها وأرضاها.
قال: باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له. قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن.
قالت عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن.
ثم أورد النسائي رحمه الله باب قراءة باب.
قال: باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض.
باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رأسه في حجر إحدانا فيقرأ القرآن وهي حائض. هو مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله حديث ميمونة أنها كانت إحداهن يكون رسول الله رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، ويقرأ القرآن وهي حائض، ويدلنا على جواز مثل ذلك وأنه لا بأس به، لا بأس بقراءة القرآن في القرب من الحائض أو في الاتصال بالحائض، سواء كان رأسه في حجرها أو هو مستند إليها وما إلى ذلك من الأحوال، كل هذا سائغ. وإن كان والحائض وإن كان فيها نجاسة فإنه لا يمنع من يكون على صلة بها أو يكون متصلا بها جسمه أن لا بأس بأن يقرأ القرآن. والدليل على هذا هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هذا الحديث
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر.
يقولنا سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر. إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي ابن راهوية الذي تقدم ذكره قريبا. وعلي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. خرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال واللفظ له, وهذا على طريقة النسائي عندما يذكر الحديث عن شيخين يجعل لفظ الأخير منهما وينص عليه, وأحيانا يأتي يجعل اللفظ لأولهما وينص عليه. قال واللفظ لفلان يعني للأول, وهذا قليل في عمل النسائي, والأكثر كونه يجعله الشيخ الثاني من الشيخين فينص عليه ويقول واللفظ له, ينص على اسم شيخين من شيوخه ثم يقول واللفظ له, والضمير يرجع إلى أقرب مذكور, وأقرب مذكور هنا هو علي بن حجر. فاللفظ لعلي بن حجر أي النسن لعلي بن حجر.
أخبرنا
سفيان, وسفيان هنا مهمل غير منسوب, يروي عن منصور وهو ابن أبي ابن صفية منسوب إلى أمه, وقد روى له السفيانان. السفيانان روايا له لمنصور بن صفية, لكن في ترجمة إسحاق ابن راهوية أنه روى عن ابن عيينة في تهذيب الكمال تهذيب التهذيب, فيكون هذا المهمل هو ابن عيينة
عن منصور.
وسفيان بن عيينة مر ذكره قريبا عن منصور وهو ابن صفية, واسم أبيه عبد الرحمن. عبد الرحمن هو منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي العبدري نسبة إلى بني عبد الدار وإلى حجابة الكعبة وهي استدانتها, يعني أنه من آل شيبة الذين هم استدانة الكعبة وحجبتها. فمنصور هذا هو ابن عبد الرحمن الحجبي العبدري, وأحيانا ينسب إلى أمه فيقال منصور ابن صفية. عن منصور
نعم
عن منصور
ايه عن منصور وهو الثقة أول من جمع.
لا عن منصور
سفيان عن منصور عن أمه
عن أمه
ايه
نعم وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة كلهم
عن أمه
كلهم أو إلا الترمذي.
لا عندي هو لهم الجماعة عندي في النص
هو الجماعة
ايه النص الثاني ايضا
خارج. كأن في بالي أن في النسخة الثانية الجماعة إلا الترمذي قد مرة ذكره.
نعم نعم إلا الترمذي
نعم.
وأنا بنفس كاتب أنا بنفس كاتب إلا الترمذي. نعم
وهنا موجود يعني
لا هنا أنا كاتب إلا الترمذي.
نعم هو خرج له الجماعة إلا الترمذي.
نعم
منصور بن عبد الرحمن يروي عن أمه صفية, وصفية هي بنت شيبة أيضا عبدرية, واختلف في صحبتها منهم من قال بأنها صحابية ومنهم من قال إنها غير صحابية. وحديثها عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة.
نعم
عن عائشة وقد تقدمت رضي الله عنها. شنو اللي بعده؟
باب غسل الحائض رأس زوجها.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.